إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويما هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء العاشر بين يدي تفسيرنا بسورة يوسف من خلال قراءة في هذا التفسير الماتع الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصلنا في اللقاء الذي مضى إلى قول الله تعالى في سورة يوسف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. في هذا المشهد الإيماني إخوة الإيمان والإسلام، الكثير من الفوائد والعبر. رأينا في اللقاء الماضي كيف من الله عز وجل على نبيه يعقوب عليه السلام ورد إليه نعمة البصر بعد أن فقدها حزنا على يوسف عليه السلام، وكان السبب قميص يوسف عليه السلام من باب أن الداء يداوى بضده، فلما كان سبب فقد البصر الحزن على يوسف، فكان ريح يوسف سببا في عودة البصر إلى يعقوب بأمر الله رب العالمين. ورأينا كيف طلب يوسف من إخوته أن يأتوا بأهلهم أجمعين إليه بمصر، وبالفعل تحرك الموكب المبارك يعقوب عليه السلام وأبناؤه وأهله جميعا، تحركوا من فلسطين منتقلين إلى مصر حيث يوسف عليه السلام. فلما دخلوا على يوسف، أي فلما تجهز يعقوب عليه السلام وأولاده وأهلهم أجمعون وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر وسكناها، فلما وصلوا إليه دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، لمجرد أن دخلوا عليه قرب أبويه وقابلهما مقابلة عظيمة برا ورحمة وبيان الفضل للأبوين. آوى إليه أبويه، أي ضمهما إليه واختصهما بقربه وأبدى لهما من البر والإحسان والتبجيل والإعظام شيئا عظيما. فهذا خلق الأنبياء، كيف لا وقد أمر الله جل وعلا ببر الوالدين، والأنبياء هم الصفوة من خلق الله عز وجل، فهم أحرص الناس على تنفيذ أوامر الله رب العالمين. فبر الوالدين إخوة الإيمان والإسلام من أوجب الواجبات بعد توحيد الله عز وجل وبعد تحقيق العبودية لله رب العالمين. لذلك قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالعطف جاء بعد التوحيد، العطف جاء بعد العبودية لبيان منزلة الأبوين عند الله عز وجل. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالبر البر يا مسلمون بر الوالدين. ولذا عد النبي عليه الصلاة والتسليم من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله تعالى حقوق الوالدين، حقوق الوالدين. فيوسف عليه السلام في هذا المقام يبين لنا فضل الوالدين وكيف أحسن الاستقبال وكيف ضم أبويه إليه وخصهما بمزيد توقير وتبجيل. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يبين لنا فيها منزلة الوالدين وما يجب على الأبناء تجاه الأبوين. منها حديث الإمام مسلم، والذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال النبي: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. بيان لفضل الوالدين، ولأن الأم بطبيعة خلقها ضعيفة تحتاج إلى مزيد رعاية بخلاف الأب بطبيعة الخلق يتصف بالقوة والقدرة على السعي وخدمة النفس، لذا ذكر النبي الأمة ثلاثا وذكر الأب مرة، وليس هذا تقليل من شأن الأب، ولكن كما قال أهل العلم باختلاف طبيعة الخلقة، فالمرأة ضعيفة أما الرجل يتمكن من السعي والكسب بخلاف المرأة، لذا كانت الرعاية بالأم أشد وأعظم. كذلك لأن الأم تتحمل الكثير والكثير وهي ضعيفة، ولذا قال القرآن حملته أمه وهنا على وهن، هي أصلا بطبيعة الخلق ضعيف، وتحملت فوق ضعفها العناء والمشق عناء الحمل، فبطنها كان لابنها وعاء. سبحان الله، حملته فترة من الزمن داخل بطنها في رحمها تتحرك به، وقد تعاني من عدم الراحة في النوم، لا تستطيع أن تنام على جنب أو على بطنها طيلة فترة الحمل، تعاني ومشق، إضافة إلى حركة الابن داخل الرحم يتحرك ويتعب. سبحان الله، وتستقبل هذا التعب بفرح. سبحان الله، تعاني وتتألم. وأضف إلى ذلك معاناة الوضع، ولذا في بعض الآثار لو كان بدنها قيحا وصديدا فلعقه ابنها بلسانه ما وفها طلقة من طلقات الوضع. سبحان الله، يعني تخيل الوضع بقى، المخاض وشدته. فلو كان بدن الأم صديد ودم وقيح ولعقه الابن بلسانه برا لها ما وفها إيه؟ شكر طلقة من طلقات الوضع، ترى الموت بعينيها مرارا من أجل وليدها وهي تتحمل. حملته أمه وهنا على وهن، وبعد الوضع معاناة الرضاع. سبحان الله، ومعاناة السهر والبكاء، بكاء الطفل باستمرار ليل ونهار يبكي. سبحان الله، دايما شيلاه ودايما رايحة وجاية به، تلقمه صدرها. سبحان الله، معاناة شديدة جدا، وفي كل هذا تتحمل المشقة وتتمنى حياة ولده. سبحان الله، وتخشى عليه من أقل الأمور التي قد تؤذيه. تيجي بقى للابن بمجرد ما كبرت الأم، يا ده إن تحملها في بيته مثلا، وإن تحمل رعايتها عمال يتمنى إمتى تموت عشان يرتاح، بخلاف الأم تتعب وتتمنى لك الحياة. ولذلك في الحديث عندما جاءت امرأة تحمل صبيين لها وأتت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة تحكي للنبي، تقول فأعطيتها ثلاث تمرات صدقة، المرأة في حاجة، فأعطت المرأة كل صبي تمرة واحتفظت لنفسها بتمرة. تقول عائشة فأكل كل صبي تمرته، ثم نظر الصبيان إلى التمرة في يد الأم، فقامت الأم بشقها إلى شقين فأعطت كل طفل شقا، وتحكي هذا للنبي، فقال لها النبي عائشة لعل الله تعالى قد غفر لها بصنيعها، يعني الفعل ده الله غفر لها بسببه. شوف الرحمة في قلب الأم، تخرج اللقمة من فيها لتضعها في في أبنائها، وهي فرحة سعيدة مسرورة، بخلاف الأبناء. سبحان الله، يقول لك إمتى بقى تموت عشان نرتاح، حسنا احنا تعبنا قوي، كبرها في السن تعبنا وحملنا المشقة، وانت ما عندكش جهد انك تتحمل الأم. سبحان الله، وهي تحملتك. شوف رعاية وعناية ووقاية وحماية طول عمرك، وهي خدماك وهي تحت رجليك، بتتمنى لك الرضا والسعادة، شيلاك في صغرك تغير لك وتنظفك. سبحان الله، وهي سعيدة. هل قمت أنت لمرة واحدة في كبر أمك مثلا بتنظيفها؟ شوف هي بقى على مدار سنين وهي عمالة تنظف فيك وترعاك، تغير لك الملابس دي، إذا بكيت تشوف الحفاضة اللي ملبسها لك لا يكون فيها بلل يؤذيك. سبحان الله، رايحة بيت طول الليل ما بتنام، يا سلام لو شوية سخونية ولا ألم في البطن عندك وانت طفل ما تنام الليل من أجلك، يتفطر قلبها من أجلك. وكذلك الأب يسعى ويجد ويتعب ويسعى ليوفر لك حياة كريمة، ليوفر لك الطعام والشراب، ليوفر لك الكساء يحميك في برد الشتاء. سبحان الله، شوف قد ايه يا جماعة المعاناة التي وجدها الأبوان من أجل الأبناء. فعلى الابن أن يرعى هذا جيدا. ولذا قال النبي أمك أمك أمك، ثم قال أبوك، بيان الفضل العظيم للأبوين. فلك أن تسمع وتطيع وتبر إلا في المعصية فقط. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني حتى في هذا الباب لا تسمع لهما في الشرك أو في الكفر أو في العصيان، ولكن رغم ذلك لابد أن تحسن المعاملة. ولذلك عندما جاءت أسماء للنبي وقد جاءت أمها لتهدي لها أو تصلها، وكانت على غير الإسلام أمها، فسألت أسماء النبي: يا رسول الله، إن أمي جاءت وهي كافرة، أفأصلها؟ قال: صليها، وإن كانت كافرة فإن كفرها عليها، أو كما قال النبي. شوف قد إيه يا جماعة البر بالأبوين. فيوسف عليه السلام في هذه الآيات يبين لنا فضل الوالدين، كيف اختصهما بالرعاية وكيف اختصهما بالعناية. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، أي احتضن أبويه وخصهما بمزيد احترام وتوقير وتبجيل لبيان فضل الوالدين. وقال أي يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أي آمنين من جميع المكاره والمخاوف. فدخلوا في هذه الحال السارة وزال عنهم النصب، والنصب بمعنى التعب، ونكد المعيشة، وحصل السرور والبهجة. طبعا كانوا في البدو في معاناة، معروف أن البدو بيكون الحال فيه ضيق، قلة في القوت وصعوبة الحياة وخشونة الحياة. الآن انتقلوا إلى المدينة حيث الراحة والسعادة والبهجة ورفع المشقة والحرج والمعاناة. ورفع أبويه على العرش. الله، شوف يا جماعة مزيد البر. العرش هو سرير الملك. طبعا يوسف كان عزيزا لمصر، وزير كبير في مصر، فله عرش، كرسي الملك والحكم. ورفع أبويه على العرش، أي على سرير الملك ومجلس العز. وخروا له سجدا، أي أبوه وأمه وإخوته، سجودا على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام. فهو ليس بسجود عبادة، ولكنه سجود تكريم وتشريف، سجود لتعظيم الرب جل وعلا الذي جمع بين الأبوين بعد فراق، والذي حقق التمكين ليوسف عليه السلام. ومن المعلوم أن سجود التحية كان مشروعا في الأمم قبلنا من عهد آدم عليه السلام، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. السجود ده سجود تعظيم وتكريم وتحية، لا سجود عبادة. فسجود العبادة لا يكون إلا لله الواحد، وكان هذا النوع من السجود مشروعا في الأمم قبلنا، وهو الدليل مع نبي الله يوسف عليه السلام. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. سجود إيه؟ تكريم، تحية، تبجيل، توقير، لا سجود عبادة، لا سجود عبادة. وظل هذا السجود في الأمم قبلنا حتى نسخ بقول نبينا صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي جاء عند الإمام النسائي، أن أنصاريا في مدينة رسول الله كان فقيرا، وكان له بعير يستقي على ظهره الماء. رجل فقير من الأنصار عنده بعير، يعني جمل، وهذا الرجل كان يستقي الماء على ظهر بعيره، يعني يحمل عليه الماء يساعده في العمل. ذات يوم عصى البعير صاحبه وأصيب البعير بالصرع، مرض يصيب البعير فلا يستطيع أحد أن يقرب البعير وإلا قتله. ودخل البعير إلى حائط، يعني بستان، وما استطاع أحد أن يقرب منه، مش ممكن حد يقدر يقرب له وإلا قتله. الأنصاري كان فقيرا ومحتاج للبعير بتاعه، فأتى النبي شاكيا صلى الله عليه وسلم يشكو مين؟ البعير، راح يشتكي البعير. فقام النبي مع الأنصاري وذهب إلى الحائط. بعض الأنصار خاف على النبي وأشفق، يا رسول الله لا تدنو من هذا البعير لقد أصيب بالصرع، خايفين على النبي. فما التفت النبي إلى قول الرجل، بل دخل النبي إلى الحائط ونظر النبي إلى البعير، فلما رأى البعير رسول الله جاء البعير يطأطئ رأسه ووضع رأسه على الأرض ساجدا بين يدي رسول الله، فمسح النبي أذن البعير ودعا الأنصاري فقال خذ بعيرك واستقي الماء على ظهره. فجاء الأنصاري يقود البعير فانساق معه البعير في سهولة ويسر واستقى الماء على ظهره. بعض الأنصار رأى المشهد فأتى النبي وقال يا رسول الله سجد لك البعير أفلا نسجد لك؟ قال النبي لا، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أو كما قال النبي، أي أنه لو كان سجود التحية جائز في هذه الأمة لا طلب النبي أو أمر نبي الزوجة أن تسجد إيه؟ للزوج، ولكن نسخ السجود لغير الله، أي حتى سجود التحية نسخ، فلا يجوز في شرعنا وإن كان من الجائز في شرع من قبلنا سجود التحية والتكريم، أما بهذا النص نسخ سجود التحية، أو هذا النوع من السجود نسخ بقول النبي لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وفي حديث آخر عند أبي داود عندما جاء بعض الصحابة وقد رأى الأعاجم وملوك الأعاجم، فقال يا رسول الله رأيت كسرى وقيصر يسجد لهم من دون الله، أفلا نسجد لك؟ فأنت أولى بذلك، يعني كسرى عابد النار رعيته يسجدون له، وكذلك قيصر، وأنت أفضل وأكرم من هذا كل، أفلا نسجد لك؟ قال النبي له لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أو كما قال النبي. إذن هذا النوع من السجود كان مشروعا في الأمم قبلنا، أما في أمتنا وفي شرعنا نسخه نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وغيره من الحديث التي نهت. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي حين رأى 10 كوكبا، 11 كوكبا عفوا، حين رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين في بداية القصة، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، كانت دي الرؤية الآن تحققت. إخوته أبوه أمه اجتمعوا له والآن يرى تحقيق رؤيا، رأى السجود تكريم وتشريف كما رأى فين؟ في الرؤيا. والرؤيا بالألف أي بالمد ما يراه الإنسان في نومه، أما بالتاء المربوطة فهي رؤيا الحقيقة، رؤيا العين المشاهدة. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل حين رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، فهذا وقوعها الذي آلت إليه ووصلت، قد جعلها ربي حقا، أي فلم يجعلها أضغاث أحلام، قد جعلها ربي، فالفضل لمن؟ لله دائما. دائما المسلم ينسب الفضل لله. واضح؟ قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي. الله أكبر، إحسانا عظيما جسيما. فالإحسان من الله تعالى، والله جل وعلا يحسن على أهل الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكلما اتقى العبد ربه، وكلما عبد العبد ربه كأنه يراه، تفضل الله عليه بنعمة الإحسان. سبحان الله. ولذا عندما سئل النبي عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالجزاء إخوتان من جنس العمل. أهل السعادة ميسرون للسعادة، وأهل الشقاء كذلك ميسرون للشقاء. والأمر بيد الله من قبل ومن بعد. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما أخبر النبي الأمين. والفقه أن تعمل بالمنهج، أن تتبع، أن تذيب نفسك في العبادة والطاعة، أن تعلم أنك عبد لله، والعبد يطيع مولاه ويأتمر بأمره وينتهي عن نهيه. فإن فعلت أحسن الله إليك، لأن عطاء الله تعالى ينزل إلا إذا وجد المحل القابل المستحق للعطاء. واقرأوا القرآن، واقرأوا سنة النبي العدنان، تجدون النصوص الدالة على ذلك. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرج. يبقى لازم تكون أنت مؤهل للعطاء. عايز المخرج؟ أيوة. أنا مكروب، أنا مهموم، في ضيق، طب اتق الله. إذا اتقيت ربك فرج عنك. والتفريج عطاء. إمتى ينزل؟ لما تقدم أنت، لما تكون أنت مستحق. واضح؟ لما تكون مؤهل للعطاء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: يا جماعة علاج الفقر، الجماعة اللي بيشتكوا الفقر والضيق، أنت من أفقرت نفسك ببعدك عن ربك وبعدك عن تقوى الله. سبحان الله. الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن كنت مسلما حقا واتقيت ربك هيأتي الفرج. فلما تلاقي الضيق يبقى أنت فيك حاجة، أنت غير مؤهل للعطاء. يبقى لازم تأخذ بالأسباب، تقدم حتى يأتي العطاء. سبحان الله. فهمنا الآية؟ يبقى لازم تقدم يا رياض، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى في إيديك أنت، في إيديك أنك تغير من نفسك عشان ربنا يمن عليك بالعطاء. إنما العطاء مش هينزل لك طول ما أنت بعيد. ممكن يجي لك عطاء الدنيا زي البهائم، البهائم بتاكل وبتشرب. إنما في عطاء أجل وأعظم، عطاء الإيمان، عطاء اليقين، عطاء السعادة الحقيقية، عطاء الراحة النفسية. ياما أناس من أهل الدنيا عندهم الدنيا ولكن عندهم فراغ، لا يشعر بالسعادة مطلقا. عنده ملايين من الأموال ولكن هل هو سعيد؟ الإجابة لا. سبحان الله. لأنه غير مؤهل للعطاء الإيماني، غير مؤهل لعطاء السعادة الحقيقية. واضح؟ فتلاقي دايما حياته كلها بؤس وشقاء، يعني يسعون لشقائهم. سبحان الله. هو مفكر المال فيه سعادة، فجمع المال فأشقاه المال. سبحان الله. أولا تجده دايما محاط بالحاقدين والحاسدين واللي عايزين يسرقوه واللي يطعنوا فيه، لدرجة ممكن المال يفسد أقرب الناس إليه. يعلم ابنه السرقة وزوجته السرقة لأنه مشغول بالمال فقط، فيضيع دين ودنيا معه. ما ينامش الليل لأنه بقى عنده نهم للمال. جه الألف الأول عايز الألف التاني، جه المليون عايز التاني، ما بينامش. واضح؟ فمشغول دايما وحريص دايما، وفجأة كل اللي جاء ما انتفعش بيه، ما بينتفع بالمال والله، عمال في بنوك سويسرا وبنوك مش عارف ايه، ما بينتفع بالمال. وتجد سبحان الله كما يقول البعض البخيل ينتحر ليجمع ما يسعد غيره. اه والله عمال ينتحر من اجل المال وما انتفعش هو بيه، وبيجمعه لمين؟ لغيره. وياما اموال ضاعت، مش عارف يقول لك فلان جمع اموال ايه وحطها في بنوك سويسرا وببصمه الصوت ومات. فين المليارات دي راحت فين؟ ما تعرفش. كانه مسخر ليجمع اموال لغيره وما انتفعش بالمال، ما انتفعش وما حققش السعاده. طب فين السعاده بقى؟ في الايمان، في ان تعرف ربك وان تلزم منهجه، دي السعاده الحقيقيه. ولذا قال الصحابه لو علم الملوك ما نحن فيه من سعاده لجالدون عليه بالسيوف. يا الله، يعني كانوا يحاربون عشان يوصلوا للايمان ده اللي احنا فيه والسعاده اللي احنا فيه. شوف قد ايه يا جماعه سعاده القلب بالايمان بتوحيد الله تعالى. اعرف ربك تجد كل شيء. والله يا جماعه من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. سبحان الله، واضح؟ يبقى لازم تكون مؤهل للعطاء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ايه كمان؟ ان تنصروا الله ينصر، ان شرطي، ان تنصروا الله، كيف انصر الله انا المسكين الضعيف المخلوق الضعيف؟ كيف انصر الله؟ بتوحيده، بعبادته، باتباع منهجه، بالدفاع عن شرعه، دي النصرة. طب إن فعلت من ينصرني؟ الله. يبقى لن تنصر إلا إن نصرت ربك وإلا إن اتبعت منهجه. واضح؟ عشان تعرف حال الأمة الآن لازم يا جماعة ننصر الله في التوحيد، في العبادة، في الإخلاص، في اتباع المنهج، في اتباع النبي، عشان ربنا ينصرنا. الصحابة لما نصروا الله ونصروا رسول الله نصرهم الله ومكن لهم الله. يعني انت كده لما تشوف حكم بمقياس العقل، جماعة كانوا رعاة غنم وإبل، فقراء ضعاف، يدك عروش كسرى وقيصر، سبحان الله. العقل يعني ما ازاي كسرى فارس الإمبراطورية العظيمة دي؟ أيوة. ليه؟ لأن هذه القلة المؤمنة نصرت الله ونصرت رسول الله. يا جماعة دول تركوا الدنيا من أجل دين، في الهجرة عملوا إيه؟ تركوا المال والأولاد والزوجات والبلاد، وتركوا الوطن وتركوا الديار من أجل الدين. إحنا ماذا تركنا من أجل الدين؟ ده إحنا بنحصل مكاسب بالدين. طب احنا تركنا ايه من اجل الدين؟ هم تركوا، نصروا الله ونصروا رسول الله فنصرهم الله. واضح؟ دكوا حصون كسرى وحصون قيصر، ودانت لهم الامم ورفعت رايه التوحيد، وعاشت الامم في امن وامان في ظل الاسلام بعد الظلم والاضطهاد في عصور الكفر والشرك. سبحان الله. وتبدل الحال الى احسن حال بايه؟ أنهم نصروا الله فنصرهم الله ومكن لهم الله عز وجل. إذن لابد تكون مهيئ حتى تستحق العطاء. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. بيان نوح لقومه. يبقى لن نغفر لك ربك إلا إن استغفرت، ولن يأتيك العطاء إلا إذا كنت مؤهلا ومستحقا للعطاء. واضح؟ وقد أحسن بي. نعم، يوسف كان محسنا، كان تقيا نقيا، فأحسن الله تعالى إليه سبحانه. شوف الاعتراف بالفضل الجميل، وقد أحسن بي إحسانا جسيما إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. الله، وهذا من لطف يوسف وحسن خطابه عليه السلام، حيث ذكر حاله في السجن ولم يذكر حاله في الجب. الله، حتى لا يعير إخوته. شوف الأدب الجسيم، أدب النبوة. ده مش وقت بقى لوم وتذكير بالأخطاء، هم اعترفوا بخطئهم واستغفر يعقوب ربه من أجلهم وعفى عنهم يوسف. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فما فيش بقى داعي لإيه؟ التذكير بالخطأ. ودي مهمة جدا يا جماعة، ودي من أخلاق أهل الإحسان. حتى في معاملاتك في بيتك، كثيرا ما نجد عدم استقرار في البيت بسبب إيه؟ دايما الزوج يذكر الزوجة بإيه؟ بالمآسي، دايما باللي حصل في الماضي وما شابه ذلك. فطبعا كثرة العتب واللوم قد تؤدي إلى إيه؟ إلى نفور وعدم استجابة. واضح؟ فالمسلم دايما يعفو عما سلف، مش لازم دايما تذكر بالأخطاء، تذكر بالمعايب، لا، التمس المحاسن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن لم يرضى منها خلقا رضي منها بآخر، أو إن كره منها خلقا رضي منها بآخر، أو كما قال النبي. الكمال لله وحده، الكمال الحقيقي المطلق. أما في البشر كمال مجازي نسبي، فالبشر بطبعه خطاء. فأنت مش عندك في البيت ملك أو ملاك، الزوجة دي لا تخطئ، هي امرأة تصيب وتخطئ، فعليك أن تغض الطرف عن الأخطاء والهفوات اليسيرة، ولا تكرر اللوم والعتب. مش كل حاجة دايما عمال زي البوليتساي حضرتك تحاسب باستمرار، تحاسب على الهفوات. طبعا ده يولد ايه؟ النفور. لكن في حاجة اسمها حسن المعاشرة. حسن ايه؟ المعاشرة. لما تجلس عائشة رضي الله عنها تحدث النبي بحديث أم زرع، قصة النسوة التي جلسنا كل امرأة بتحدث عن أخبار زوجها وأحواله، تقريبا 11 امرأة والنبي عمال يسمع لعائشة. تخيل بقى تحكي له قصة 11 امرأة والنبي قاعد، شوف حسن المعاشرة، يسمع له. تعال انت كده مثلا زوجتك تقول لك انا عايزك في موضوع، يا انا مش فاضي، انا تعبان، ارحميني. ارحمك، ده انا جاي من الشغل تعبان. يا سيد الله يهديك، اسمع له. والنبي قاعد يبتسم ويسمع له، وتحكي بقى كل قصة بقى. ورجعوا للقصة في البخاري، يعني قصة جميلة جدا، وفي شريط طيب جدا للشيخ أبو إسحاق الحويني بعنوان ليلة في بيت النبي، ياريت تسمعوا الشريط ده. وشوف قد إيه يا جماعة النبي وحسن معاشرة النبي لزوجته. وبعد كده لما وصلت لأبي زرع وأم زرع، وإزاي أم زرع عمالة تمدح في زوجها والنبي بيسمع لها، فأخيرا قال: أنت مني كأم زرع من أبي زرع. الله أكبر، الله أكبر. إيه ده يا جماعة الجمال ده؟ حسن معاشرة، مش دايما لوم وعتاب ودايما مكشر وحالتك بؤس. إيه؟ بحبحها شوية ولا إيه؟ بحبح شوية، ادي لها مساحة إنها تلعب معاك. ها؟ ادي لها مساحة إنها تحب تناغشك، تهزر معاك، تدعبك. ده النبي قال: خير نسائكم الودود. الولود، الله، ودود ده مبالغة من الود. ولن تتودد زوجة إلى زوج إلا إن كان ودودا. نديها مساحة إنها تاخد وتدي معاه، مش على طول قافل، لا ما ينفعش.
يعني العادات والتقاليد الدخيلة على الإسلام دي، السيد وما شابه ذلك، الكلام الباطل ده ها للأسف أفسدوا عقول المسلمين به عن طريق المسلسلات والأفلام، ده مش في الإسلام مطلقا. يجيب لك كده الفيلم اسمه سي السيد بين القصرين، قال الرجل ممنوع المرأة تأكله واحد زي الخادمة تحط له أكله واقفة طول ما هو بيأكله وهي واقفة، شوف الاستعباد والذل. يجي البيت تترعش وتجري جوه، مش هو ده الإسلام يا جماعة، ده هي عقائد خاربة. بالعكس، ده الزوج في الإسلام لما يدخل البيت، البيت كله فرح، العيال يتنططوا على ظهره وعلى كتفه، والزوجة تجري تتعلق فيه، وحشتنا يا غالي، فرحة زوج مسلم، مش زوج إرهابي يخش البيت كله ايه ده زوج، ده البيت كله قلق وخوف بسببه، ده مش زوج، ده عمره ما كان زوج، ده ممكن يكون زوج حاجة تاني. واضح يا جماعة، الإسلام كله رحمة، بس نفهم الإسلام. والحاجة اللي في معصية نقول لك هنا اقف، لما يكون في منكر أو مخالفة اقف هنا ونعلمها برفق، ده خطأ. إنما في أمور يا جماعة لازم يكون فيها إيه؟ حسن معاشرة في البيت. عملت لك أكلة يا سيدي طعمها وحش، ما أنت بتاكل أشد منها بره، تقول تاكل مش عارف المرجاز، حد يأكل المرجاز يا راجل، وتعمل لي كده بره وتقعد تمسح لي، تيجي لما هي تعمل لك جوه ناقص ملح، هناك بره بتاكله غصب عنك، تروح عامله لك وما تعرفش مره مين اللي بتعمل لك سندوتش بره في المطعم ولا غير ولا غير، هل بتغسل ايديها ولا بيغسل ايديه، ممكن تبقى طالعه من مش عارف منين ومليطه وتحط لك وكل ويمشي، تيجي على ها وتعمل لي فيها ما شاء الله ذواقه، تطلع لي العيوب كلها هنا في البيت يا راجل عيب. الله ربنا يبارك فيك ويرضى عليك، شوف قاعدة في المطبخ كم ساعة، ويمكن عندك طفل وطفلة مطلعة عينيها كمان، تشغل شوية النار على الطعام وتجري ترضع وترجع تاني يا عيني، وعمالة تعرق وتعبانة وتشيل وتحط ومستنية السبع ياكل لقمة، ويجي السبع اللي انت عاملاه ده، فتاك القرف، انت راجل، انت يا راجل عيب عليك، عيب عليك. قول لها تسلم ايديك يا غالية، ربنا يبارك فيك يا غالية، تسلمي لي، ربنا ما يحرمنيش منك يا رب، ويخليك ليا يا رب، ويكرمك يا رب، كلمتين يا رب، قول لها كلمة حلو، مش اوف ويروح مكشر كده ويطلع لهم، يا اخي عيب، عيب عليك، ابلعها وعدي. واضح؟ وبعد كده انت ما بتعرفش تعمل الاكله دي، وانت بتعرف تعمل في يوم كده تاخدها انت بقى وتقعد انت مع الاكله دي وكده واحده اعملي كده وانت بتضحك يا سلام. واضح؟ انت لسه ياسين بكره تتزوج ان شاء الله، عشان تعرف ازاي تتعامل في البيت بالاسلام، ازاي اكون زوج في البيت، ولاعب ابنك كده ولاعب زوجتك. مش النبي قال كده لسيدنا جابر لما راح جابر تزوج، وأتى النبي بيسأله تزوجت يا جابر؟ نعم يا رسول، هل ذكرا تلاعبه وتلاعبك؟ الله، هل ذكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال بل سيب يا رسول الله، أنا اتجوزت سيد يعني سبق الأذن. طب ليه يا جابر؟ هل معك ما حدش يتزوج السيب؟ لا، ولكن النبي عايز يبين فضل البكر. قال إن أبي مات وترك لي إخوة أخوات، فجئت لهم بمن تحسن إليه، جئت لهن بمن تحسن إليهن، يعني دول عايزين واحدة خبيرة تقدر تربي، إنما لو جبت بكر زيهم صغيرة فممكن إخواتي يضيعوا، فرحمة بالأخوات تزوج إيه من سيد. لكن النبي قال له إيه؟ هل بكرا تلاعبها وتلاعبك. تلاعبها وتلاعبك. هشام أنت متزوج بتلاعبها مرات؟ لا ما ينفعش يا هشام، لازم نلعبها، لازم نلعبها، انك لما تلعبها هتلعبك. ماشي يا عبد العزيز وانت راح متزوج يا عبد، قول لها كلمه الحلوه فين زيت العيد، وعلمها كلمه العيد الحلوه دي بتاعت مراكش دي، صح كده؟ وخليها تقول زيك ويضحك وهي تضحك، خلي البيت جنه. والله يا جماعه البيت يبقى جنه. ما يعرف هذا الا اللي مجرب. الله يخلي البيت جنة، والله جنة. ادخل كده وانت فرحان ومبتسم، هتلاقي معاك شوكولاتة طريه، هتلاقي معاك بستاش، كيس بستاش. مش هي بتحب البستاش؟ ها جلول تحب البستاش ولا لا؟ تجيب لها بستاش. بتحب ايه تاني؟ شوفها بتحب ايه، اسألها ايه اللي هي بتحبه، وانا جاي من شغل اجيبهولها معاي. انا كنت بغلب عشان اجيب نوع بسكوت معين. اه والله العظيم دي الغاليه في البيت، بتحب بسكوت معين. كنت بقى عندي محاضره في مكان بعيد واقعد ادور على البسكوت ده، وساعات كنت اخد معايا الورقه عشان اسال انا عايز من ده، لان في انواع وهي ما بتاكلش غير نوع معين. وعلى قلبي زي العسل. يا سلام، وانا جايب لما الاقيه بقى ببقى فرحان قوي ان انا لقيته، وعلى طول بالتليفون سلام عليكم انا جبت البسكوت. طبعا لازم نجيب البسكوت. باكو بسكوت بكام؟ كان باتنين جنيه ونص، يخلي بيتك جن. تخيل وانت جايب باكو بسكوت بقى وجاي البيت، يا الله. مش اقول لك، مش اقول لك البيت بيرقص كله. تلعبها وتلعبك. انما على طول تخش ايه ده، ايه اللي انت عاملاه ده، وايه ده، وايه ده، ايه ده، كل حاجه ايه ده، ايه ده. هي مستنياك بقى لها كام ساعه منتظراك، وانت على طول على طول ناقد على طول كده. اول ما تخش على طول كده عرفها؟ لا يا واد يا عبد العزيز، اسالها بتحب ايه، اي نوع من الشوكولاته بتحبه، وتجيبه معاك دايما وانت رايح البيت. شوكولاتايه بكام؟ بخمسين سنت. تخلي البيت جنه، تريحك طول الليل يا عبد العزيز، تخليك يا واد قاعد كده ايه، اوعى. وهي كمان هتعرف بقى انت بتحب ايه وتعمله لك، وبتكره ايه وتبعده عنك. انما لو انت على طول كده عمال تنقر لها هتنقر لك، وانت عارف بقى لما هي بتنقر خلاص البيت يخرب. والله العظيم ما تطيق نفسك، لو نقرت خلاص لا تعرف تقرا في كتاب ولا تصلي ركعتين، وحالتك هتبقى بؤس ما دام نقرت. انا مش عايز انها تنقر، واضح كده؟ فمهم جدا يا جماعه حسن المعاشره في البيت، كمان مع اخوانك في المعاملات يا جماعه. مش دايما تعاتب اخوانك، اللوم كتير لا، لكن اللوم الخفيف اللي فيه حب وفيه رفع للقدر ماشي. شوف القران عاتب النبي محمد، حبس وتولى، اسمه عتاب تكريم وتشريف، ماشي كده؟ انما تقعد كل شويه عتاب عتاب، يا اخي يا أخي لا، خليك بقى مسلم. واضح؟ برضو تذكر المحاسن. ليه دايما تذكر مساوئ إخوانك؟ ما فيش فيهم محاسن خالص، شوف الخير اللي عندهم وحاول تظهره. واضح؟ هذا مهم جدا يا جماعة في المعاملات. يعني يوسف عليه السلام بيعلمنا هذه المعاملة العالية قوي. شوف ذكر قصة السجن، ما ذكرش قصة إيه الجوب، لأنه يذكرهم بإيه، بخطائهم، فممكن يستاءوا. ودي سبحان الله احنا جايين لك يعني مش وقته بقى، خلاص احنا اعترفنا بالخطأ وانت عافيت وسامحتنا وابونا استغفر لنا الله، يعني العمليه بقى ايه. فكان من لطفه عليه السلام ومن حسن خلقه ما ذكر قصه الجب البئر يعني وما حدث فيه، ولكن ذكر ايه السجن، لانها بعيده عن اخواته، ماشي كده، بعيده عنهم، ما لهمش علاقه بالسجن هم. فقال عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. يا تشوف حتى الأدب الرفيع ده قوي يا جماعة. وجاء بكم من البدو، ما قالش من الفقر والجوع والحاجة، لا، البدو معروفة بقى، البدو يقرأ تحتها كتير تحت السطور. شوف الأدب العالي قوي، شوف اختيار الكلمة. يا الله يا جماعة، احنا محتاجين نتعلم أدب الحوار، نتعلم ازاي نتكلم. الله، عايزين نتعلم ازاي نتكلم، ولن نتعلم إلا من مائدة القرآن وسنة النبي العدنان. تتعلم ازاي تتكلم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، أدي أدب معين. ها، وجاء بكم من البد. الله، ما قالش بقى من حياتكم البؤس والتعب والجوع، لا 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 لا، ده أدب رفيع قوي عشان يعلمنا كيف نختار الكلمة. وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام، حيث ذكر حاله في السجن ولم يذكر حاله في الجب لتمام عفوه عن إخوته، وأنه لا يذكر ذلك الذنب، وأن إتيانكم من البادية من إحسان الله، فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصب، ولا قال أحسن بكم، الأحسن إيه؟ بي أنا، بل قال أحسن بي، جعل الإحسان عائدا إليه، فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده ويهب لهم من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. طبعا لن يؤتى هذا إلا من أراد الله به الخير، لذلك قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. خلي بالك من الأدب الرفيع العالي ده أوي كمان. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. طب يا يوسف مالكش أنت علاقة أصلا بالقضية، الشيطان نزغ بين إخواتك وأرادوا التفريق بينك وبين أبيك، أنت مالكش يد في المسألة دي خالص. لكن ده الأدب الرفيع، حتى لا يشعر باللوم الشديد جعل نفسه معهم. الله الله على الأدب. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فلم يكن نزغ الشيطان إخوتي، بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين لرفع العناء عنهم، وده من الأدب الرفيع. فالحمد لله الذي أخذ الشيطان ودحره وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة. إن ربي لطيف لما يشاء. الله، أن يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر، ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها. الله، إنه هو العليم، أي الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنها وسرائر العباد وضمائرهم. الحكيم، أي في وضعه الأشياء مواضعه وسوقه الأمور إلى أوقاتها المقدرة لها. لما أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض والملك، وأقر عينه بأبويه وإخوته، وبعد العلم، أو لما أتم الله تعالى ليوسف من التمكين وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إياه، فقال مقرا بنعمة الله شاكرا لها داعيا بالثبات على الإسلام، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربي قد آتيتني من الملك، ينسب الفضل لمن؟ لله عز وجل. وهكذا المسلم دائما ينسب الفضل لله، فما توفيق لك إلا بأمر الله، وفقك للإسلام فهذا بفضله، وفقك للعبادة فهذا بفضله،
فلابد أن تنسب الفضل لربك. ربي قد آتيتني من الملك، وذلك أنه كان على خزائن مصر وعزيز مصر ويقوم بتدبير الأمور في مصر، وعلمتني من تأويل الأحاديث، أي من تأويل أحاديث الكتب المنزلة، وكذلك تأويل الرؤى، وهذا علم عظيم جدا. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. فاطر يعني خالق، ولذلك قال بعض أهل العلم، بعض الناس يقول مثلا لما تدعو على طعام الفطور يقول لك أنا فاطر. قال أهل العلم لا، بل قل أنا مفطر، لأن الفاطر هو الله. فاطر يعني خالق، فاطر يعني خالق، فصحح اللفظ، قل أنا مفطر. واضح؟ تناولت فطوري، ولكن ما تقول أنا فاطر، لأن الفاطر هو من؟ الله عز وجل. فاطر السماوات والأرض أي خالقهما جل وعلا، أنت ولي في الدنيا والآخرة. الله، الولاية تنقسم إلى قسمين، هناك ولاية للرحمن وهناك ولاية للشيطان. ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة أسماها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لابد أن تقرأ هذه الرسالة. فالولاية ولايتان، ولاية للرحمن وولاية للشيطان. أولياء الرحمن لهم صفات، قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، إيمان وتقوى. فمن كان مؤمنا تقيا فهو لله وليا، من كان مؤمنا تقيا فهو لله وليا. إذن بمفهوم المخالفة، من لم يتق الله ولم يؤمن بالله فهو ولي لمن؟ للشيطان، ولي للشيطان. من اتبع هواه وأسرف في المعاصي والمنكرات فهو من جند من؟ إبليس، ولي لمن؟ لإبليس. أما من اتقى الله تعالى وابتعد عن محارمه وعامل بمنهجه فهو من أولياء الرحمن، كما ذكرنا في خطبة مضى. نذكر أيضا أن الله تعالى بين لنا طريق الولاية الحق في حديث البخاري الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والتسليم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا، قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أدي أول طريق الولاية، أداء الفرائض، أن تأتمر بأوامر الله وأن تنتهي عن نواهي الله، أن تعبد الله بما افترض الله عليك. واضح؟ يبقى لما ترى بعض من يزعمون الولاية والقرب ولا يصلون مثلا، هل هؤلاء أولياء؟ أجب نعم، أولياء الشيطان، هم ما تولاهم الله وليسوا أولياء لله. لماذا؟ لأنهم ما ائتمروا بأمره، بل تجد بعضهم يؤولون ويفسرون القرآن على الهوى، يقول هذا قد أتاه اليقين فرفع عنه التكليف، لا يصلي كما يصلي الناس، بل يزعم شيطانهم أنه يصلي في الحرم وجسده في بلد بعيد، أو يصلي تحت عرش الرحمن. شوف الباطل وصل لفين، خلاص أتاه اليقين. يعني إيه أتاه اليقين؟ كما يزعمون يعني رفع عنه التكليف. نقول له والله صدقت، والتكليف عندنا لا يرفع إلا عن أحد ثلاث كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. من هم؟ الصبي حتى يحتلم، طفل ما هوش مدرك غير مميز. منهم المجنون حتى يفيق، مجنون فقد العقل. الثالث النائم حتى يفيق. أنت من أي الأصناف حتى يرفع عنك التكليف؟ سبحان الله، لماذا لا تصلي؟ لماذا تفعل المنكرات وتزعم الولاية وتدعي؟ وهناك للأسف من يلبس عليهم هذا الأمر في الباطل. وصل لفين؟ سبحان الله، وجعلوهم أقطابا وأوتادا للكون، يصرفون شؤون الكون من دون الله. شوف الكفر الصراح البواح. يا رب سلم سلم. ويطوفون بأضرحتهم ويلتمسون منهم النفع والضر. شوف الشرك الأكبر، سبحان الله، ويسمون أولياء. سبحان الله، ويقول لك أولياء، أولياء للشيطان. وفلان يقول لك ده لما مات النعش بتاعه كتار، ما هو لازم يطير، تحمله الشياطين هيطير ويطير ويطير كمان عشان يلبسوا على العوام أمر الدين، فيشركون بالله رب العالمين، يكونون له ضريحا ومقاما ومولدا، يطوفون بقبره ويلتمسون عنده النفع والضر من دون الله رب العالمين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أولياء للشيطان. أولياء لمين؟ للشيطان. فطريق الولاية العبودية الحقة. النبي كان على فراش الموت ويقول الصلاة الصلاة، أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم. آخر وصية للنبي. وأنت لماذا لا تصلي أيها الولي كما تزعم؟ يقول لك لا، أنتوا اللي تصلوا. ده وصل، وصل، أتاه اليقين على فهمه مستقيم. أقول يا رب يجي لك اليقين ياخدك، لأن تفسير اليقين يعني الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين اللي معناه إيه؟ الموت. وبعضهم يزعم يقول لك يا عم الشيخ أصل العلوم بحور وقف الأنبياء على شطآنها وخضناها نحن. الله أكبر. الأنبياء خافوا يدخلوا بحور العلم، وقفوا على الشاطئ، وهؤلاء المخابيل هم اللي خاضوا بحور العلم. يقول لك أصل عنده علم لدني. أنت ما قرأتش يا عم الشيخ في سورة الكهف وعلمناهم لدنا علما؟ أيوة قرأت، ده نص من الله تعالى يبين أنه آتى عبده هذا النوع من العلم، علم النبوة كما قال العلماء. أنت بقى يا مسكين فين النص اللي بيخبر أن ربنا أعطاك هذا العلم؟ وهل هناك وحي بعد رسول الله؟ هل يقول لك ده عنده علم لدني؟ يقول لك ده علم الباطن. لا، أنا بشير أنه نقول علم الباطل. علم إيه؟ الباطل. على رأي أحد علماءنا حفظهم الله، لما أحد المخابيل هؤلاء بدأ يتكلم عن آية الكرسي بكلام غريب جدا، يقول لك من ذل ذي، يعني اللي ذل النفس. شوف 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 البعد بمفاهيم القرآن. من ذل ذي يشفى عي، يعني يبرأ. افهم الآية تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هو يقول لك لا، من ذل من الذل يعني ذل نفسك، من ذل ذي يعني ذل نفسه، ذي يشفى عي. ويقولوا عنه خاض في بحور العلم. فقال العالم حفظه الله نعم، خاض في البحور
فأخرج لنا بلوى، وغيره خاض فأخرج لنا علما طيبا. هو خاض في الواحل والطين، خاض مع الشياطين، فارجع لنا بإيه؟ بالكفر الصلاح البواح، ولا إيه؟ رجع بتكذيب القرآن، خرج لنا من البحر بإيه؟ بتكذيب للقرآن. يبقى ده ولي؟ ولي للشيطان، ولي الإيه؟ للشيطان. ويعلم مريديهم مريديها، يقول لك إذا رأيت شيخك يزني فقل كذبت عيني ولم يزني شيخي. يا أولادي الإيه على الباطل دي ما تحصلش مع النبي. سبحان الله، ده النبي علمنا أنه غير المنكر. هو لو شافه بيزني، لا لا لا، ده عينيه كذابة، ده ما بيزنيش، ده الشيخ. يبقوا شايفين شيخكم قاعد وسط الحريم العراق وماسك الشيشة ومتغمسها بالحشيش، قالوا بيقضوا على دي العهد. عهد ايه ده؟ شيخ؟ ده شيخ شخ شخ ركبه وعملوهم اولياء، اولياء للشيطان. سبحان الله العظيم. وكذبوا القرآن وردوا السنة باسم الولاية. باسم ايه الولاية؟ لا، طريق الولاية معروف. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بعد الفرض إيه؟ النفيلة بقى، والتطوع والجهد في الطاعة على منهاج النبوة مش على الهوى، لأن الأصل في العبادة المنع ما لم يرد نص. ما ينفعش أعبد ربنا على هوايا وعلى رأي شيخي، وعود نسقف والله حي. شيخ نقول لك لا، ده هوى، ده باطل، ده بدع ومنكرات، مش كده العبادة. اما نعبد ربنا ازاي؟ على هدي النبي محمد، اسلك طريق النبي محمد. العبادة من عند النبي، هو اللي وضح لنا كيف نعبد الله، مش بالهوى، مش بالكيف، لا، مش بالمزاج ولا اتباع للرجال. قال مالك رحمه الله: كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي. وقال غير من الفقهاء: إذا وجدت كلامي يخالف قول نبي فاضرب بكلامي عرض الحائط وقدم قول النبي. قال له بعض تلامذته هو الإمام الشافعي: يا إمام، إذا اختلف قولك مع قول رسول الله؟ قال: قدموا قول رسول الله. قالوا: فإن اختلف قولك مع قول الصحابة؟ قال: قدموا قول الصحابة. يا الله، ايه ده يا جماعة؟ ادب، ادب. لا، احنا بنكذب، بنقدم ايه؟ كلام الرجال الان، ونترك كلام النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى التسليم. الا من رحم ربي وعصى. يبقى اعبد على منهج النبوة. صلوا كما رأيتموني اصلي، ايها الناس خذوا عني مناسككم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا المنهج، هذا الطريق، الجماعة، أهل السنة، الصحابة الكرام وتابعوهم ومن جاء من بعدهم إلى يوم القيامة وصار على دربهم. ده منهج الحق، وده طريق الولاية الحق، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف، يتقرب إلي، مش يتقرب لفلان وعلان، والشيخ قال والشيخ عمل، ونرد كلام النبي ونرد كلام الله. يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو كما قال النبي. معية كاملة يا جماعة، معية الله لعبده، لوليه من المؤمنين الصالحين الأتقياء البارين المتبعين لهدي النبي. يحفظ بصرك، يحفظ سمعك، يحفظ يدك، يحفظ رجلك، تجد جوارحك تستخدم في طاعة وتستجيب للحق.
إنما الهوى إذا ملأ القلب ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى يضل، هوى اسمه إيه؟ هوى، ضلال مبين. عليك أن تلزم كتاب ربك وهدي نبيك، هذه الولاية الحقة. قال يوسف عليه السلام: فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. الله، توفني مسلما أي أدم علي الإسلام وثبتني علي حتى تتوفني علي. ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت، لا حاشا لله، ولكن يدعو بأن يثبته الله على الإسلام حتى يموت على الإسلام. ونسأل الله تعالى أن يميتنا على الإسلام، اللهم آمين. وألحقني بالصالحين أي من الأنبياء والأبرار والأصفياء والأخيار، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. الآن الخطاب يتوجه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا المشهد وما بعده من مشاهد في هذه الصورة العظيمة يحتاج إلى وقفات ووقفات، فإن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نواصل مع صورة يوسف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.